صحابة للنبي باعة لله لأنه رسوله، وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى. ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله، لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول لمن أرسله كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله، لقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. إضافة المبايعة لله وقد تمت بين الصحابة والرسول، هذا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم وتأكيد على هذه البيعة ورفع لحال وقدر هؤلاء المبايعين، وهذا هو الظاهر. الجملة الثانية، الجملة الأولى، الآية تضمنت جملتين: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، هذه جملة، والثانية يد الله. والجملة الثانية قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته وهو سبحانه. اليد من صفات الذات ولا الفعل؟ صفات الذات، وذاته جل وعلا فوق كل الذوات، فصفاته فوق كل الذوات، الصفات الذاتية فوق كل الذوات وفوق كل الصفات. فإذا قيل ذات الله فوق المخلوقات، من هذا يقال يد الله فوق أيدي المخلوقين، بصر الله عز وجل فوق بصر المخلوقين، وجه الله عز وجل فوق وجه المخلوقين جميعا، لأن ذاته فوق المخلوقات، فكذلك يده سبحانه وتعالى. فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم. ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا؟ فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم، مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم، ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك، يعني يقول إيه يد الله فوق أيديه، يعني يد النبي فوق أيديهم، يبدأ يقول هذا الظاهر، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم. ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. كانش النبي بيصافح من فوق، يبايع من فوق، بل يبسط يده، هو يبسط يده للمبايعة، ثم تكون يده مع أيديهم لا فوقها. على جنب بعض الناس يقول يد الله فوق أيديهم، يعني يد النبي فوق أيديهم وهو يبايع الصحابة، لا، قل هذا ليس ظاهرا أيضا. يبقى يد الله فوق أيديهم حق على حقيقته، وكونها فوق أيديهم لا تعني أنها مباشرة لأيديهم، بل لأنها من صفاته سبحانه وتعالى وصفات ذاته، وذاته فوق جميع المخلوقات، فصفاته فوق صفات جميع المخلوقات. نعم
نعم،
لا، يد الله فوق أيديهم حقيقة للعلو. يعني المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. مرض، هم بيقولوا يعني الظاهر من اللفظ أن الله مرض، فأنت ليه أولت وصرفت هذا عن الظاهر علشان لا يلق بالله؟ يقول هل هذا هو الظاهر؟ الحديث، وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والأداب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به. فقوله تعالى: مرضت واستطعمتك واستسقيتك، بينه الله تعالى بنفسه حيث قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان؟ فهذا تفسير لمرضت واستسقيتك واستطعمتك، يعني عبدي، وإضافته إلى الله عز وجل لتكريم هذا العبد المريض المستسقي المستطعم. وقل وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله، والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد والاستطعام واستسقائه، لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، وإنما أضاف الله ذلك لنفسه أولا للترغيب والحث، كقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله، يعني يحثك على أن تنفق في وجوه البر. الله لا يحتاج أن تقرضه، الله عز وجل لا يحتاج أن تعوده، لكن يحثك على عيادة المريض. وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون، إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في الحديث في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بتكلفة، وهذا من أكبر المحال. ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها. لكن ما هو الظاهر؟ الظاهر يظهر من السياق الذي يوضع فيه الكلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوى في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين.